بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب النهي عن الحمر الإنسية. قال: عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لحوم الحمر الأهلية. متفق عليه. وزاد أحمد: ولحم كل ذي ناب من السباع. قال: وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الإنسية نضيجا ونيئا. قال: وعن إبراهيم وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية. متفق عليه. قال: وعن ابن أبي أوفى رضي الله متفق عليهما قال: وعن ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن لحوم الحمر. قال: رواه أحمد والبخاري. قال: وعن زاهر الأسلمي رضي الله عنه وكان ممن شهد الشجرة قال: إني لأوقد تحت القدور بلحوم الحمر، إذ نادى مناد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهاكم عن لحوم الحمر. قال: وعن عمرو بن دينار قال: قلت لجابر بن زيد: يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى عن الحمر الأهلية. قال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة، ولكن أبى ذلك البحر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقرأ: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. قال: رواهما البخاري. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حرم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع والمجثمة والحمار الإنسي. قال: رواه أحمد والترمذي وصححه. قال: وعن ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال: أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن اكفئوا القدور، لا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا. فقال ناس: إنما نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأنها لم تخمس. وقال آخرون: نهى عنها البتة. متفق عليه. وقد ثبت النهي من رواية علي وأنس رضي الله تعالى عنهما، وقد ذكر بعد أن بين المصنف رحمه الله في الباب الماضي حكم لحوم الخيل، وعرفنا أنه جاءت النصوص بإباحة لحوم الخيل، وأن أهل العلم على ثلاثة مذاهب في ذلك. المذهب الأول إباحة لحوم الخيل لما جاء به النصوص ولما جاءت به النصوص والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في إباحة أكلها، وأنه عليه الصلاة والسلام ذبحت على زمنه، وأن أهل بيته طعموا منها كما جاء في حديث أسماء رضي الله تعالى عنها. والمذهب الثاني يذهب إلى كراهية أكل لحوم الخيل، وهذا هو المروي عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وكذلك هو المروي عن الإمام مالك. وإن كان الإمام الشوكاني رحمه الله أشار إلى أن مذهب المالكية هو التحريم، وقد سمى من حرم أكل لحوم الخيل فذكر منهم العترة، واستثنى من ذلك بعض آل البيت، وهذا هو المذهب الثالث، لأن منهم من حرم ومنهم من كره كراهة التنزيه ومنهم من أباح، والأدلة تشهد لمن قال بالإباحة، لأنها أحاديث جاءت وبعضها صرح بأنها كانت في زمن خيبر، وبعضها صرحت بأنها كانت في المدينة، وما جاء من أدلة استدل بها المانعون والمحرمون لأكل لحوم الخيل إنما هي إما أن تكون أدلة عامة أو أنها من الآيات التي نزلت في مكة، وهي ليست نصا في الخيل. وما جاء من أدلة جاء فيها النص في الخيل من أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الخيل فهي أدلة ضعيفة لا تقوى أمام الأدلة الثابتة الصحيحة المتفق عليها عند أهل العلم بجواز أكل لحوم الخيل. وكنا قد عرضنا في درس ماض للكلام على هذه القضايا، وانتهينا عند قول المؤلف، قال: وأما ما نقل في ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من كراهتها فأخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق بسندين ضعيفين. قال: وسأتي في الباب الذي بعد هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه استدل لحل الحمر الأهلية بقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية، وذلك يقوي أنه من القائلين بالحل، يعني بحل لحوم الحمر الأهلية. قال: وأخرج الدارقطني عنه بسند قوي، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وأمر بلحوم الخيل. قال في الفتح: وصح القول بالكراهة عن الحكم بن عتيبة ومالك وبعض الحنفية وعن بعض المالكية والحنفية التحريم. قال الفاكهاني المشهور عند المالكية الكراهة، والصحيح عند المحققين منهم التحريم. قال وقد صحح صاحب المحيط والهداية والذخيرة، وقد ذكرنا انها كتب في فقه الحنفية، عن ابي حنيفة رحمه الله التحريم، يعني تحريم لحوم الحمر، تحريم لحوم الخيل. واليه ذهبت العترة كما حكاه في البحر، ولكنه حكى الحلة عن زيد بن علي، يعني احد ائمة آل البيت. قال واستدل القائلون بالتحريم بما رواه الطحاوي وابن حزم من طريق عكرمة بن عمار عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن جابر رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن لحوم الحمر والخيل والبغال. ومحل الشاهد وقوله هو الخيل والبغال. قال الطحاوي أهل الحديث يضعفون عكرمة بن عمار. وقال الحافظ لا سيما في يحيى بن أبي كثير، والرواية عن طريقه، فإن عكرمة وإن كان مختلفا في توثيقه قد أخرج له مسلم، لكن إنما أخرج له من غير روايته عن يحيى بن أبي كثير. وقال يحيى بن سعيد القطان أحاديثه عن يحيى بن أبي كثير ضعيفة، فيكون هذا الحديث محكوما بضعفه. قال البخاري وقال البخاري حديثه عن يحيى مضطرب، وقال النسائي ليس به بأس إلا في يحيى، وقال أحمد حديثه عن غير إياس بن سلمة مضطرب، فيكون حديثه عن يحيى مضطرب. وعلى تقدير صحة هذه الطريق فقد اختلف على عكرمة فيها، فإن الحديث عند أحمد والترمذي من طريقه، يعني من طريق يحيى بن أبي كثير، من طريقه، ليس فيه للخيل ذكر، وإنما جاء النهي عن الحمر، فلا يصلح للاستدلال في التحريم. وعلى التقدير على تقدير ان يكون الذي زاده حفظه، يعني انه زيادة ثقة، فالروايات المتنوعة عن جابر رضي الله تعالى عنه المفصلة بين لحوم الخيل والحمر في الحكم اظهر اتصالا واتقن رجالا واكثر عددا، اي فترجح على رواية من جمع بين الحمر والخيل. ومن ادلتهم، اي ادلة من قال بالتحريم، تحريم لحوم الخيل، ما رواه في السنن من حديث خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الخيل. وهذا الحديث رده أهل العلم وقالوا إن فيه ما يشهد بعدم صحته، لأن خالد بن الوليد رضي الله عنه لم يكن في يوم خيبر قد أسلم، وإنما أسلم بعد خيبر. وظاهر الرواية أنه شهد التحريم، فكيف يكون شهد التحريم ولم يكن قد دخل في الإسلام؟ وتعقب بأنه شاذ منكر، لأن في سياقه أنه شهد خيبر، وهو خطأ، فإنه لم يسلم إلا بعدها على الصحيح. وقد روى الحديث أو وقد روي الحديث من طريق أخرى عن خالد يعني ابن الوليد رضي الله عنه، وفيها مجهول. قال: ولا يقال إن جابرا أيضا لم يشهد خيبر، يعني بعض العلماء الذين استدلوا بحديث خالد لما نوقشوا ورد حديث خالد بهذه العلة قالوا أيضا جابر لم يشهد خيبر. وبعيد جدا أن لا يشهد جابر خيبر، لأن جابر رضي الله تعالى عنه إن كان قد شهد بيعة الرضوان، فإن من شهد بيعة الرضوان شهد غزوة خيبر، لأن الله سبحانه وتعالى خص أهل بيعة الرضوان بخيبر. قال: ولا يقال إن جابرا أيضا لم يشهد خيبر، كما أعل الحديث بذلك أو كما أعل الحديث بذلك بعض الحنفية، لأننا نقول ذلك ليس بعلة مع عدم التصريح بحضوره، فغايته أن يكون من مراسيل الصحابة. وأما الرواية الثانية عنه المذكورة في الباب أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أطعمهم لحوم الخيل، وهذه رواية جابر، وفي الأخرى أنهم سافروا مع النبي صلى الله عليه وسلم أي فأكلوا لحوم الخيل، فليس في ذلك تصريح بأنه كان في خيبر، فيمكن أن يكون في غيرها. ولو فرضنا ثبوت أحاديث خالد حديث خالد رضي الله عنه وسلامته عن العلل لم ينتهض لمعارضة حديث جابر وأسماء، لأنهما يعني حديث جابر وأسماء من المتفق عليهما، ومعلوم عند أهل العلم أنه إذا تعارض المتفق عليه مع غيره يقدم المتفق عليه. قال: لم ينتهض لمعارضة حديث جابر وأسماء المتفق عليهما، مع أنه قد ضعف حديث خالد أو مع أنه قد ضعف حديث خالد أحمد والبخاري وموسى بن هارون والدارقطني والخطابي وابن عبد البر وعبد الحق وآخرون، ونقول: فمن الناس بعدهم؟ ومن جملة ما استدل به أو ما استدل به القائلون بالتحريم يعني تحريم لحوم الخيل قوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. قالوا: الله سبحانه وتعالى ذكر العلة أنها للركوب وللزينة، فإذا كانت للركوب وللزينة فلا يجوز أن تكون للأكل. وقد تمسك بهذا كثير أكثر القائلين بالتحريم، وقرروا ذلك بأن اللام للتعليل أي لتركبوها أي لعلة الركوب، فدل على أنها لم تخلق لغير ذلك، لأن العلة المنصوصة تفيد الحصرة. هكذا قال من استدل بتحريم لحوم الخيل. لأن العلة المنصوصة تفيد الحصر، فإباحة أكلها تقتضي خلاف الظاهر من الآية. قال وقرره أو وقرروه أيضا بأن العطف في قوله والخيل والبغال والحمير، فعطف البغال والحمير على الخيل، وهذا الاستدلال هو الذي يسمى بدلالة المقارنة أو دلالة الاقتران ودلالة العطف. فلما عطف غير المأكول على الخيل عرفنا أن الخيل غير مأكولة. قال وقرروه أيضا بأن العطف يشعر بالاشتراك في الحكم، وبأن الآية سيقت مساق الامتنان، فلو كان ينتفع بها يعني الخيل في الأكل لكان الامتنان بها أعظم من الامتنان بالركوب. هكذا استدل من قال بتحريم لحوم الخيل، وأجيب من القائلين بالإباحة بأن الآية مكية اتفاقا، يعني نزلت في مكة، والإذن كان بعد الهجرة، أي فتكون الآية إن كانت تدل على التحريم فهي منسوخة، والإذن كان بعد الهجرة. وأيضا ليست نصا، الآية ليست نصا في منع الأكل، لأنها نزلت في بيان الامتنان، وبيان الامتنان إنما يتناول بعض الأحكام لا كلها. وأيضا ليست نصا في منع الأكل، والحديث صريح في الحل فهو نص في محل النزاع. وأجيب أيضا تفصيلا، يعني بعد أن أجاب الإجابة الإجمالية بأن الآية مكية ونسخت، وبأن الآية ليست نصا في محل النزاع بخلاف السنة، أجيب أيضا تفصيلا بأن لو سلمنا أن اللام للعلة لم نسلم إفادته الحصر في الركوب والزينة، فإنه ينتفع بالخيل في غيرهما وفي غير الأكل اتفاقا. ونظير ذلك حديث البقرة المذكورة، حديث البقرة المذكور في الصحيحين، يعني أن رجلا من بني إسرائيل كان قد جعل للبقرة سرجا وأعدها للركوب، فتكلمت البقرة وقالت إنها لم تعد لذلك. حديث مشهور أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، واستشهد فيه بأنه آمن وصدق بذلك، وأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يصدقون بذلك. هذا الحديث وجه الاستدلال فيه هنا أن الأصل في بهيمة الأنعام أنها تعد للأكل، وأن البقر يعد للأكل، لكن كونه استخدم للركوب فهذا لا يتنافى مع إباحة الأكل. قال ونظير ذلك حديث البقرة الذي المذكور في الصحيحين، حين خاطبت راكبها فقالت إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرث، فإنه مع كونه أصرح في الحصر لكونه بإنما مع اللام لا يستدل به على تحريم أكلها، فإذا كان هذا في البقرة فكذلك يكون في حديث الباب، أو يكون في معنى الآية، يكون في لفظ الآية: والخيل والبغال والحمير لتركبوها. يعني هذه العلة الظاهرة، ولا يمنع أن يكون هناك علل أخرى من أجلها خلقت هذه الحيوانات، فمنها الأكل بالنسبة للخيل. قال: وإنما المراد الأغلب من المنافع وهو الركوب في الخيل والتزين بها والحرث في البقر. وأيضا يلزم المستدل بالآية أنه لا يجوز حمل الأثقال على الخيل والبغال والحمير، لأن الله قال: لتركبوها وزينة. والناس إنما يستخدمونها أيضا لحمل الأثقال، فلو قلنا إن العلة حاصرة للزم من ذلك تحريم الحمل عليها. قال: ولا قائل به. وأما الاستدلال بالعطف فغايته دلالة الاقتران، وهي من الضعف بمكان. أي ودلالة الاقتران عند علماء الأصول فيها ضعف. وأما الاستدلال بالامتنان فهو باعتبار غالب المنافع، وبهذا يرد على من قال بتحريم أكل لحوم الخيل. قوله: ذبحنا فرسا، لفظ البخاري: نحرنا فرسا. وقد جمع بين الروايتين بحمل النحر على الذبح مجازة، لأن الخيل إنما تذبح ولا تنحر، والنحر إنما هو خاص بالإبل، وقد وقع ذلك مرتين. قوله في الحديث الآخر، حديث أبي موسى رضي الله عنه: يأكل لحم دجاج. قال: كلمة دجاج اسم جنس مثلث الدال، تقول دجاج بالضم ودجاج بالفتح ودجاج بالكسر. ذكره المنذري وابن مالك وغيرهما، ولم يحكي النووي أن ذلك مثلث. وقيل إن الضم ضعيف. قال الجوهري: دخلتها التاء للوحدة، تقول في الواحدة دجاجة، سواء كانت ذكرا أو أنثى، كما تقول في الواحدة حمامة، وفي المجموع دجاج وحمام، والتاء ليست للتأنيث وإنما هي للوحدة. وقال إبراهيم الحربي: إن الدجاجة بالكسر اسم للذكران دون الإناث، والواحد منها أي من الدجاج إذا كان ذكرا يقال له ديك، والواحد منها ديك، وبالفتح دجاج للإناث، يعني التفرقة بين الذكور والإناث بالكسر وبالفتح، وبالفتح الإناث دون الذكران، والواحدة دجاجة بالفتح أيضا. وفي القاموس قال: والدجاجة معروف للذكر والأنثى وتثلث. نعم. ايش المخرج من هذا الخلاف؟ ان لحوم الخيل مباحة، وانه يجوز اكله لحم الخيل، وأن من حرم أو كره لحم الخيل الدليل على خلاف ذلك، ما صح على خلاف ذلك. نعم. أما الحمر فتحريم لحمها ثابت. قال: وقد تقدم نقله. وفي الحديث قصة، وهو أن رجلا امتنع من أكل الدجاج وحلف على ذلك، فأفتاه أبو موسى رضي الله عنه بأنه يكفر عن يمينه ويأكل يعني من الدجاج، وقص له الحديث، وهو أن أبا موسى رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يأكل الدجاج ودعاه بأن يأكل معه، ففيه دلالة على إباحة وحل أكل الدجاج. ثم قال رحمه الله: باب النهي عن الحمر الإنسية يعني الأهلية، لأنها تستأنس بأصحابها ولا تنفر منهم، ولأنها ليست مما يقتصر في حياته على الصحاري، وليست وحشية تنفر من الإنس، لذلك سمي إنسية وتسمى أهلية. وبعضهم يقول إنها بضم الهمزة وسكون النون أنسية. وعلى كل فيفرق بينها وبين الوحشية، فالوحشية يجوز أكلها بخلاف الأنسية. أورد حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لحوم الحمر الأهلية. والحديث متفق عليه، يعني رواه الشيخان وأحمد. وزاد أحمد: ولحم، يعني حرم لحم كل ذي ناب من السباع. مع أن الحمر الأهلية ليست ذات ناب وليست من السباع، وهي كما ذكرت أنسية، لكن جاء النص، واختلف أهل العلم في العلة في تحريم الحمر الأهلية، وأرجح الأقوال لأنها نجسة، فهي رجس لا يجوز أن تؤكل، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكلها، وأمر بأن تكفأ القدور، وأمر بأن تغسل القدور التي وضعت فيها هذه اللحوم. فالحديث نص في تحريم لحوم الحمر الأهلية. قال: وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الإنسية نضيجا ونيئا. نضيجا ونيئا، في ياء وهمزة. نعم. أما قوله نضيجا يعني مطبوخا، ونيئا يعني قبل الطبخ. والحديث بين التاريخ الذي نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الأهلية. وهذا الحديث يشهد له حديث علي رضي الله تعالى عنه الذي مر بنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية، ومتعة النساء. حرم يوم خيبر المتعة ولحوم الحمر الأهلية. وذلك لأن الصحابة رضوان الله عليهم لما فتحوا خيبر صادفوا عددا من لحوم الحمر وكانوا محتاجين إلى أكلها فطبخوها، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم القدور تفور سأل عما يطبخ، قيل إنها لحوم حمر أهلية، فأمرهم بأن يكفئوا القدور وألا يأكلوا منها ويغسلوا القدور، ونهاهم عن ذلك وبين أنها محرمة. قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية. قال متفق عليهما، أي على حديث البراء وحديث ابن عمر رضي الله عنه، فهو أيضا شاهد لحديث البراء ولحديث أبي ثعلبة الخشني. قال وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر، هكذا جاء مطلقا ويحمل على لحوم الحمر الأهلية. قال رواه أحمد والبخاري، وهو شاهد لما مر من الأحاديث. قال وعن زاهر الأسلمي رضي الله تعالى عنه وكان ممن شهد الشجرة، والمراد بالشجرة يعني صلح الحديبية. نعم الألف واللام هل هي للجنس ولا للعهد؟ الظاهر هنا أنها للعهد، لأنه سبق النص على أنها الحمر الأهلية. قال وعن زاهر الأسلمي رضي الله عنه وكان ممن شهد الشجرة، أي صلح الحديبية ومبايعة النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وفيها يقول سبحانه وتعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. قال ألا؟ قال إني لأوقد تحت القدور بلحوم الحمر، إذ نادى مناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن لحوم الحمر. والمراد به أن هذا إنما كان في يوم خيبر، إنما كان في يوم خيبر، وليس المراد أنه طبخ لهم الحمر في يوم غزوة غزوة الحديبية التي هي غزوة الشجرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم ذلك ونهاهم عنه وكان ذلك في يوم خيبر. وهو أيضا شاهد للأحاديث السابقة. قال وعن عمرو بن دينار رحمه الله قال قلت لجابر بن زيد يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية، قال قد كان يقول ذلك الحكم ابن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة، ولكن أبى ذلك البحر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يعني خالف هذا القول وقرأ فيما يستدل به على إباحة لحوم الحمر الأهلية قول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية. الحديثان حديث زاهر وحديث عمرو بن دينار قال رواهما البخاري، فهما صحيحان، ونسبة الإباحة إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما صحيحة، لكن أهل العلم على خلاف ما ذهب إليه ابن عباس، لأن النصوص واردة في محل النزاع، وربما لم تبلغ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أو إن ابن عباس رضي الله عنهما بعد بلوغ هذه النصوص عنده رأى أن الآية عامة يندرج تحتها هذا الحكم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حرم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع والمجثمة، كل ذي ناب من السباع محرم لأن السباع تأكل اللحوم، تصطاد وتأكل، وتستخدم أنيابها في الصيد، فهي إذا تأكل اللحوم وتأكل الجيف وتأكل الخبائث، لذلك حرمت. ويقابلها في الطير ما له مخلب، إذ يستخدم مخلبه في تقطيع اللحوم وفي قبض الصيد وفي أكل الجيف، فحرم أكل ما له ناب من السباع وما له مخلب من الطير. هذه هي علة التحريم التي أشار إليها كثير من أهل العلم، لكنه قال: والمجثمة. وأما المجثمة فالمراد بها الحيوان الذي يحبس ويتخذ غرضا، يتخذ غرض يصيده الناس، يعني يرمونه، يتعلمون عليه الرمي، فهذا يحرم أكله لأنه يموت دون تذكية، لا يذكى، يؤتى به ويربط، وغالبا ما يكون من الطير أو يكون من الحمام والدجاج، ويتخذه الناس غرضا، ومعنى غرضا يعني هدفا، يرمونه بالسهام أو يرمونه بالرصاص أو غير ذلك من وسائل الرمي، فلما كان غير مذكى ولم يكن مقصودا برميه الصيد حرم أكله. هذا معنى قوله والمجثمة. ثم قال: والحمار الإنسي. وهذا محل الشاهد من الحديث. قال: الحديث رواه أحمد والترمذي وصححه. فهذه أحاديث سبعة جاءت النص فيها على تحريم أكل الحمر الأهلية. قال: وعن ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال: أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، أي فذبحناها، فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن اكفئوا القدور. فقال ناس، يعني من أهل العلم يبحثون عن العلة التي من أجلها نهي عن أكل الحمر، فقال ناس: إنما نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأنها لم تخمس. ومعنى لم تخمس يعني أخذها الناس من الغنيمة قبل أن تقسم، ولما كان أخذها من الغنيمة قبل القسمة كأنها عدة غلول، اعتبرت إيش؟ غلول، لذلك نهي عن أكلها. وهذا القول إنما قاله من يرى إباحة أكلها، إذن والنهي هنا إنما هو لعرض، لشيء عارض غير التحريم المطلق. وهذه العلة يعني علة مرجوحة، لأن أهل العلم حققوا المناط في التحريم، ووجدوا أن تحقيق المناط في التحريم إنما هو لكونها رجس. قال إنما نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأنها لم تخمس. وقال آخرون نهى عنها البتة، يعني مطلقا، وهذا هو القول الراجح، والحديث متفق عليه. قال وقد ثبت النهي من رواية علي رضي الله تعالى عنه ومن رواية أنس، وقد ذكر يعني فيما مضى. ايش باقي على الأذان؟ بقيت 5 دقائق. قوله والإنسية، قال في الفتح بكسر الهمزة وسكون النون منسوبة إلى الإنس، ويقال فيه أنسية بفتحتين، أنسية أنسية. وزعم ابن الأثير يعني في كتابه النهاية أن في كلام أبي موسى المديني ما يقتضي أنها بالضم، وأبو موسى المديني له كتاب في غريب الحديث أنها بالضم أنسية ثم السكون. قال وقد صرح الجوهري يعني في كتاب الصحاح أن الأنس بفتحتين ضد الوحشة، ولم يقع في شيء من روايات الحديث بضم ثم سكون أنسية، مع احتمال جوازه يعني في اللغة، لكن في الرواية لم يرد. نعم، زيف أبو موسى يعني المديني الرواية بكسر أوله ثم السكون أنسية، فقال ابن الأثير إن أراد من جهة الرواية يعني فكلامه صحيح، وإلا فهو ثابت في اللغة، أهل اللغة يقولون إنسية، والمراد بالإنسية الأهلية كما وقع في سائر الروايات. ويؤخذ من التقييد بها جواز أكل لحوم الحمر الوحشية، يعني هذا من باب مفهوم المخالفة، ولعله يأتي البحث عنها إن شاء الله تعالى. قوله إذ نادى منادي، وقع عند مسلم أن الذي نادى بذلك أبو طلحة، يعني أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ووقع عند مسلم أيضا أن بلالا نادى بذلك، وأهل العلم يجمعون بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل واحد منهما. وعند النسائي أن المنادي بذلك عبد الرحمن بن عوف، ولعل عبد الرحمن نادى أولا بالنهي مطلقا ثم نادى أبو طلحة وبلال بزيادة على ذلك وهو قوله فإنها رجس. ففي هذا تبيين للعلة. قوله وقرأ يعني ابن عباس رضي الله عنهما قل لا أجد الآية، قال هذا الاستدلال إنما يتم في الأشياء التي لم يرد النص بتحريمها. وأما الحمر الإنسية فقد تواترت النصوص على ذلك، ولذلك يعني يخصص بها هذا العموم، والتنصيص على التحريم مقدم على عموم التحليل وعلى القياس. والآية وأيضا الآية مكية، وقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الحمر الأهلية مخافة قلة الظهر. قال رواه ابن ماجه والطبراني وإسناده ضعيف. قال وفي البخاري في المغازي أن ابن عباس رضي الله عنهما تردد هل كان النهي لمعنى خاص أو للتأبيد، ولذلك رأى أنه لمعنى خاص فاستدل بقوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم. وعن بعضهم إنما نهي عنها إنما نهى عنها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأنها كانت تأكل العذرة. وفي حديث ابن أبي أوفى المذكور في الباب فقال ناس إنما نهى عنها لأنها لم تخمس. قال الحافظ وقد أزال هذه الاحتمالات من كونها لم تخمس أو كانت جلالة يعني تأكل العذرة أو غيرهما، حديث أنس رضي الله تعالى عنه حيث جاء فيه فإنها رجس. وكذلك الأمر بغسل الإناء في حديث سلمة انتهى. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.